تصبحها 34 عدد واحد. ثم قال الرب لموسى: انحت لك لوحين من حجر مثل الاولين، فاكتب انا على اللوحين الكلمات التي كانت على اللوحين الاولين اللذين كسرتهما. وكن مستعدا للصباح. وصعد في الصباح الى جبل سيناء، وقف عندي هناك على رأس الجبل، ولا يصعد احد معك، وايضا لا يرى احد في كل الجبل. الغنم ايضا والبقر لا ترعى الى جهة ذلك الجبل. فنحت لوحين من حجر كالاولين، وبكر موسى في الصباح وصعد الى جبل سيناء كما امره الرب، واخذ في يده لوحي الحجر. فنزل الرب في السحاب فوقف عنده هناك ونادى باسم الرب. فاجتاز الرب قدامه ونادى الرب: الرب إله رحيم ورؤوف بطيء الغضب، كثير الإحسان والوفاء، حافظ الإحسان إلى ألوف، غافر الإثم والمعصية والخطية، ولكنه لن يبرئ إبراء مفتقد إثم الآباء في الأبناء وفي أبناء الأبناء في الجيل الثالث والرابع. فأسرع موسى وخر إلى الأرض وسجد وقال: إن وجدت نعمة في عينيك أيها السيد فليسر السيد في وسطنا، فإنه شعب صلب الرقبة، اغفر إثمنا وخطيتنا واتخذنا ملكا. فقال: ها أنا قاطع عهدا قدام جميع شعبك أفعل عجائب لم تخلق في كل الأرض وفي جميع الأمم، فيرى جميع الشعب الذي أنت في وسطه فعل الرب، إن الذي أنا فاعله معك رهيب. احفظ ما أنا موصيك اليوم. ها أنا طارد من قدامك الأموريين والكنعانيين والحيثيين والفرديين والحويين واليبوسيين. احترز من أن تقطع عهدا مع سكان الأرض التي أنت آتي إليها لألا يصيروا فخا في وسطك، بل تهدمون مذابحهم وتكسرون أنصابهم وتقطعون سواريهم، فإنك لا تسجد لإله آخر، لأن الرب اسمه غيور، إله غيور هو. احترز من أن تقطع عهدا مع سكان الأرض فيزنون وراءك وراء آلهتهم ويذبحون لآلهتهم، فتدعى وتأكل من ذبيحتهم وتأخذ من بناتهم لبنيك فتزني بناتهم وراء آلهتهن، ويجعلن بنيك يزنون وراء آلهتهن. لا تصنع لنفسك آلهة مسبوكة. تحفظ عيد الفطير 7 أيام تأكل فطيرا كما أمرتك في وقت شهر أبيب، لأنك في شهر أبيب خرجت من مصر. لي كل بكر فاتح رحم وكل ما يولد ذكرا من مواشيك بكرا من ثور وشأة. وأما بكر الحمار فتفديه بشات، وإن لم تفديه تكسر عنقه. كل بكر من بنيك تفديه ولا يظهر أمامي فارغين. 6 أيام تعمل، وأما اليوم السابع فتستريح فيه، في الفلاحة وفي الحصاد تستريح. وتصنع لنفسك عيد الأسابيع أبقار حصاد الحنطة، وعيد الجمع في آخر السنة. 3 مرات في السنة يظهر جميع ذكورك أمام السيد الرب إله إسرائيل. فإني أطرد الأمم من قدامك وأوسع تخومك، ولا يشتهي أحد أرضك حين تصعد لتظهر أمام الرب إلهك 3 مرات في السنة. لا تذبح على خمير دم ذبيحتي، ولا تبت إلى الغد ذبيحة عيد الفصح. أول أبقار أرضك تحضره إلى بيت الرب إلهك، لا تطبخ جديا بلبن أمه. وقال الرب لموسى: اكتب لنفسك هذه الكلمات، لأنني بحسب هذه الكلمات قطعت عهدا معك ومع إسرائيل. وكان هناك عند الرب 40 نهارا و40 ليلة لم يأكل خبزا ولم يشرب ماء، فكتب على اللوحين كلمات العهد الكلمات 10. وكان لما نزل موسى من جبل سيناء ولوح الشهادة في يد موسى عند نزوله من الجبل، أن موسى لم يعلم أن جلد وجهه صار يلمع من كلامه معه. فنظر هارون وجميع بني إسرائيل موسى وإذ جلد وجهه يلمع، فخافوا أن يقتربوا إليه. فدعاهم موسى فرجع إليه هارون وجميع الرؤساء وفي الجماعة، فكلمهم موسى. وبعد ذلك اقترب جميع بني إسرائيل وأوصاهم بكل ما تكلم به الرب معه في جبل سيناء. ولما فرغ موسى من الكلام معهم جعل على وجهه برقعا. وكان موسى عند دخوله أمام الرب ليتكلم معه ينزع البرقع حتى يخرج، ثم يخرج ويكلم بني إسرائيل بما يوصى. وإذ رأى بنو إسرائيل وجه موسى إن جلده يلمع، كان موسى يرد البرقع على وجهه حتى يدخل ليتكلم معه مجدا للثالوث الأقدس. يقول له: ثم قال الرب لموسى: انحت لك لوحين من حجر مثل الأولين، فأكتب أنا على اللوحين الكلمات التي كانت على اللوحين الأولين اللذين كفرتهما، وكن مستعدا للصباح. وصعد في الصباح إلى جبل سيناء وقف عندي هناك على رأس الجبل، ولا يصعد أحد معك، وأيضا لا يرى أحد في كل الجبل، الغنم أيضا والبقر لا ترى إلى جهة ذلك الجبل. فنحت لوحين من حجر كالأولين، وبكر موسى في الصباح وصعد إلى الجبل سيناء كما أمره الرب، وأخذ في يده لوحي الحجارة. فنزل الرب في السحاب. ربنا قال له: أنت كسرت لوحين، اصنع لوحين تانيين وأنا هكتب عليهم، وخدهم واطلع على الجبل، بس في الجبل ما تخليش عد معاك خالص. المرة الأولانية كان طلع معاه هارون وحور ويشوع ابن نون، لكن المرة دي قال له: تطلع لوحدك وما يكونش أي إنسان معاك مهما كان، حتى يشوع ابن نون، حتى يشوع ابن نون ما يطلعش. وتؤمر إن الغنم والبقر ترعى بعيد عن الجبل، وتطلع وفي ايديك اللوحين اللي انا هكتب عليهم. طب ليه يا رب مش عايز حد يبقى معاه المرة دي؟ اصل المرة دي ها موسى هيشوف ايه؟ مجد الله. ومجد الله ده لا يعلن لأي حد، ما يعلنش لأي حد. انت هتشوف مجدي تيجي لوحدك، تيجي لوحدك. عشان كده احنا بنفقد كتير جدا لما بنطلع خلوات. ربنا بيقول: انت عايز تشوفني في الخلوة، عايز ترى مجدي، عايز تتلامس مع وجودي، ابقى لوحدك. طب انا هقعد مع الخادم الفلاني، هقعد مع ابونا. ما ينفعش تقعد لوحدك. لو عايز رؤية ليا تقعد لوحدك. اللي بيقعدوا اثنينات وثلاثات يقعدوا يتكلموا مع بعض، وادينا بندردش وبرضك بنتكلم عن ربنا، بيحرموا نفسيهم من رؤية الله، لان الخلوة هي الانفراد بالله. تبقى لوحدك مش مع اي حد مهما كان هذا الحد. اللي عايز يقدر يعين الله ويتلامس مع وجوده لازم يعمل عملية تفريغ، يبقى لوحده مع الله. بس وانت طالع عشان تستطيع ان تتلامس مع الله تاخد حجرين في ايديك. طب الحجرين دول تعمل بيهم ايه؟ مستعد ان ربنا يكتب عليهم اللي هو عايزه. تقعد لوحدك من غير ما يكون عندك استعداد ان ربنا يكتب اللي هو عايزه مش اللي انت عايزه، تقدر تعين الله. ما هو مشكلة باستمرار يقول: ياما خدنا خلوات وما حسناش بحاجة، وياما قعدنا وصلينا لوحدينا وما حسناش بحاجة. ما حسيتش بحاجة لانك بتبقى عايز تكتب انت على اللوحين، انت اللي عايز تحدد. لكن الله علشان يعلن ذاته لشخص لازم يكون شايل في ايديه اللوحين فاضيين، وهو اللي يكتب اللي عايزه. ربنا يكتب اللي عايزه، مش انت اللي تشرط على ربنا، مش انت اللي تحدد لربنا. عايز تعين المجد، هو ده الطريق. في رغبة، في اشتياق، يبقى لازم مع الرغبة والاشتياق دي في عملية اخلاء، ومع عملية الاخلاء عملية طاعة لكل اللي ربنا هيقوله. مستعد. عشان كده الكلمة الحلوة اللي بتتكرر كتير في سفر الخروج: وفعل موسى كما امره الرب. يعني موسى عمل زي ما ربنا ايه قال له. ربنا ما يعلنش نفسه الا للنفس اللي عندها استعداد انها تطاوع، انها تخضع، انها تسلم حياتها، تديله اللوحين وهو يكتب عليها. مش هي اللي تكتب وهي اللي تحدد. قال له كمان البقر والغنم دول، معلش بعيدهم شوية عن الجبل، البقر والغنم دول يرمزوا لايه؟ ها، حيوان بصفة عامة في الكتاب المقدس يرمز الى الغريزة، الشهوة، الشهمة البهيمية او الحيوانية. معلش اركن شوية غريزك دي، ما تخليهاش ترعى ناحية الجبل، اصل الغرائز بتشد لتحت، فخليها بعيدة عن الجبل شوية. مش هتحرم نفسك، لكن في وقت الخلوة ده اسمه شوية واطلع على الجبل وسيب الغرائز الحيوانية. عشان كده الكنيسة لما بتدينا ان احنا نسمو على الغرائز، ما يبقى في صوم او في تناول، مش معنى ان الغرائز دي شر او خطية، لكن معناها ان انت اسمه شوية. عشان كده يقول كان موسى 40 يوم لا يأكل ولا يشرب. 40 يوم ما شدتهوش الغرائز الحيوانية لتحت. فنزل الرب في السحاب فوقف عنده هناك ونادى باسم الرب. خدوا بالكوا ان ربنا قال له انت عايز تشوف مجدي، هتشوفه من خلال حاجتين. من خلال ايه وايه؟ لا، في الاول لما قال له اريني مجدك اجيز كل جهودتي امامك وانادي باسم الايه؟ الرب. في حاجتين هتشوفهم، جودتي او جودتي، كرمي، وتاني حاجة اسمي. فاجتاز الرب قدامه ونادى الرب. ربنا نادى كده بصوت عالي وقال ايه؟ الرب اله رحيم ورؤوف، بطيء الغضب، كثير الاحسان والوفاء، حافظ الاحسان الى الوف، غافر الاثم والمعصية والخطية. اول حاجة نادى باسمه، ربنا نادى باسمه. اصل اسم ربنا ده دليل مجده. يعني لو طلعنا يوحنا 17 عدد 6 صفحة 180 في العهد الجديد، يوحنا 17 عدد 6 يقول له ايه عدد 6؟ انا اظهرت اسمك للناس الذين اعطيتني من العالم. انا شغلة المسيح ايه اللي عمله؟ اظهر مين؟ اسم الله، اسم يهوه، يهوه الكائن، انا هو. عشان كده كان تملي السيد المسيح ينطق بالكلمة دي، انا هو ايجو ايمي، انا هو خبز الحياة، انا هو القيامة، انا هو نور العالم. كان تملي ينطق باسم ايجو ايمي يهوه. واظهار هذا الاسم مرتبط بالمجد، الآية اللي قبلها على طول في 5 بيطلبوا بالمجد، والآن مجدني انت ايها الآب عند ذاتك بالمجد الذي كان لي عندك قبل كون العالم. أنا أظهرت اسمك للناس الذي أعطيتني من العالم، كانوا لك وأعطيتهم لي وقد حفظوا كلامك. وفي عدد 10 يقول له كل ما هو لي فهو لك، وما هو لك فهو لي، وأنا ممجد فيهم، وأنا ممجد فيهم. على قد ما بيظهر اسم الله في حياتنا، اللي قال عنه في المزمور اسم الرب برج حصين يركض إليه الصديق ويتمنع. فنادى باسم يهوه اعلان حضور الله، وبعدين راح اعلن لينا صفات جديده لاول مره تذكر في الكتاب المقدس. اعلان جديد بقى عن طبيعه يهوه. قال له اظهر جودتي. طب ايه هي يا رب الجوده بتاعتك والكرم بتاعك؟ اله رحيم، رؤوف، بطيء الغضب. شوفوا ده ربنا بيتكلم امتى والشعب لسه كان عامل في ربنا ايه؟ عمل العجل وايه؟ وعبده. لكن ربنا بيقول له شوف الجودة بتاعتي والكرم بتاعي، انا اله رحيم، رؤوف، بطيء الغضب، طويل الاناة. يعني ترجمة الانجليزية بتاعتها كلمة حلوة، يقول له full of mercy، full of، مليان، مليان رحمة، كثير الإحسان. طبيعتي إن أنا عايز أحسن، أدي للناس، والوفاء. محدش دخل في عهد معايا وأنا غدرت بيه، محدش سلمني حياته وأنا سبته وخليت عنه. حافظ الإحسان إلى ألوف، غافر الإثم والمعصية والخطية. يعني اللي الإنسان بيعمله بعند وبغير عند، بإرادة وبغير إرادة، بمعرفة وبغير معرفة، الإثم والخطية والمعصية نريح قلبه قوي. كان كل اللي بيضطرب وكل اللي بيقلق شخص موسى ان ربنا ما يغفرش الخطية للشعب، ما يسامحوش. فربنا قال له لا ما تخافش، انا اله رحيم غفور، غافر الاثم والخطية والمعصية. اعلان حلو جدا عن طبيعة الله. يا ترى احنا اختبرنا هذه الجودة او هذا الكرم؟ اختبرنا فعلا ان ربنا رحيم ورؤوف، وان هو محسن يحسن الينا كثيرا، وان هو يغفر الاثم والخطية والمعصية. لو قدر الانسان يختبر هذه الاختبارات ويعيشها ويتمتع بيها، قد ايه الانسان ده تبقى فرحته حقيقية. ربنا بيعلن عن نفسه انه رؤوف ورحيم وبطيء الغضب، بيطول باله قوي وكثير الإحسان، غافر الإثم والمعصية والخطية، ولكنه لن يبرئ إبراء. ربنا رحيم ورؤوف وطويل الروح وكثير الرحمة وصالح، بس ما بيفوتش. ربنا ما بيفوتش، ربنا كثير الرحمة وكثير الغفران وصالح ومحسن للنفس التائبة، للنفس التي تعترف بخطيتها، للنفس الراجعة إليه، لكنه لن يبرئ إبراء. ما بيفوتش. مفتقد اسم الآباء في الأبناء، وفي أبناء الأبناء في الجيل الثالث والرابع. كنا شرحنا الآية دي قبل كده. مش معناها ان ربنا بينتقم من الأبناء في الأبناء، لكن معناها ايه؟ ها حد فاكر؟ يعني ربنا بياخد ذنب الآباء في الأبناء. الأب غلط يموت ابنه، كل واحد بيموت بايه؟ بخطيئته. لكن معنى الآية دي ايه؟ ان ربنا بيورينا طول آناته انه بيستنى على خطية الأب لحد الجيل الثاني والثالث والرابع. إذا استمر الأبناء في الخطية بيعاقب، لكن إذا تابوا بيغفر. لكن دي تورينا قد إيه طول أنات الله، إن ربنا طويل أناه بطيء الغضب، بيطول باله ويدي فرصة 2 3 4 حتى الجيل الرابع. لكن إذا استمر الأبناء على خطية أبائهم لن يبرئ إبراء، لن يبرئ إبراء. مفيش حاجة تغفر إلا التوبة. لكن طبيعة المسيح الحلوة، طبيعة إلهنا، إنه إله رحيم مليان رحمة، غفور، رؤوف، متحنن، يحسن. خطية اللي يفضل الإنسان مصر عليها، إنسان بيسرق وتستمر السرقة في أولاده، إنسان بيرتشي تستمر الرشوة في أولاده، إنسان بيزني وفتح بيته للخطية وتستمر الزنا في أولاده، واحد ما رباش أولاده على طريق المسيح تصرفاته وسلوكياته بتنطبق في أولاده بيعشوها هم كمان. لكن ربنا بيدي فرصة للإنسان أنه يتغير. فأسرع موسى وخر إلى الأرض وسجد لما شاف رحمة ربنا ورأفة ربنا، وإن ربنا غافر الإثم والخطية والمعصية. ما كانش قدامه غير إنه يسجد قدام هذه الجودة، هذه الجودة كلها. يا ترى برضك إحنا حسينا برحمة ربنا وغفران ربنا وبإحسان ربنا؟ لو كنت حسيت، يا ترى قدمت له سجود؟ يا ترى
كده قدمنا لربنا سجود لائق بيه. ياما ربنا ادانا، ياما ربنا ادانا حاجات، ايه اللي انت قدمته لربنا؟ ياما ربنا في مرات كتيرة ستر خطيتك وغفر لك خطيتك، ياما ربنا نجحك، ياما ربنا ونجاك من مواقف وضيقات، ياما ربنا وفقك في ارتباطات، ياما ربنا اداك مجد واداك علم واداك معرفة واداك مال. قدمت له هذا السجود ولا احنا بناخد من ربنا وخلاص؟ في سجود في حياتنا لله بتقدم عبادة لائقة وسجود مقبول امامه ولا لا؟ ده احنا يعني لو سجدنا سجداية كده يعني كتر خير الدنيا، ده الواحد اتلوح فيها يعني. لكن فين النفس اللي تحس بعمل ربنا وتختبر اختبار الله فتقدم سجود لائق لله؟ النفس اللي بتقدر تقدم عبادة حلوة وحقيقية هي النفس اللي اختبرت ان ربنا غفر لها وسترها واحسن اليها وان هو رحمها وان هو نجاها من حاجات كتيرة. لكن نفس مش حاسة بعمل الله في حياتها ما تقدرش تقدم سجود. وقال: ان وجدت نعمة في عينيك ايها السيد فليسر السيد في وسطنا فانه شعب صلب الرقبة، اغفر اثمنا وخطيتنا واتخذنا ملكا. لما ربنا اعلن له ذاته بطبعه وجودته ورحمته وغفرانه واحسانه، فرصة بقى اطلب اللي انت عايزه. انا اتفكر يا ترى لو الواحد فينا ربنا اداله الفرصة دي، يا ترى الانسان هيطلب ايه اول ما ربنا كده يقول له اطلب؟ يعني لو واحد فينا كان في موقف موسى، لو تخيلت يعني افتراضا يعني ربنا ظهر لك وقال لك اطلب اللي انت عايزه، هتطلب ايه؟ سؤال مهم قوي، يا ترى ايه اللي هتطلبه؟ موسى ده يا سلام كان قد ايه مثقل بالشعب بتاعه، ما قالوش تديني عيلة كبيرة وتديني غنى وتعمل وتعمل، قال له ليسر السيد في وسطنا، تبقى موجود معانا، ما تخلينيش افقد وجودك في حياتي، مش حلل المشكلة الفلانية ووفقني في الجوازة الفلانية وما اعرفش ايه، لا، طلب وجود الله ليسر السيد في وسطنا. ما تفضلش يا رب مخلي الخيمة بتاعتك برة، لكن رجع الخيمة تاني بتاعتك وسط الشعب، حضورك ووجودك في كل اعمالي وفي كل حياتي، عايز وجودك ليسر السيد في وسطنا. بالرغم من ان احنا شعب صلب الرقبة مش عايز يوطي مش عايز يخضع. انت يا رب قلت كده غافر الاسم والمعصية والخطية، عشان كده اغفر خطيتنا، اغفر اسمنا وخطيتنا، لان الخطية دي يا رب هي اللي بتخلينا نفقد وجودك، هي اللي بتخلينا ما نقدرش نتمتع بحضرتك، عشان كده ما تخليش الخطية دي عائق، اغفرها، اغفرها باستمرار عشان خطيتي ما تفصلنيش عنك وعن وجودك وعن حضورك. واتخذنا ملكا ليك، املك علينا. لما النفس كده تتعرف على عطية الله في حياتها وقد ان ربنا ده رؤوف ورحيم وبطيء الغضب ومحسن، تشتاق انها تصير ملكا له، انا لحبيبي وحبيبي لي. خدنا رب ملك ليك، خلينا بتوعك، مش عايزين اي حاجة تبعدنا عنك او تفصلنا عنك، امتلكنا ليك. وربنا لما يمتلك الانسان ما يتحولش الله شيء من ضمن الاشياء اللي موجودة في حياة الانسان، لكن يصير الله كل في الكل، ومن خلاله تنبع كل الاشياء. لكن احنا للأسف حولنا ربنا الى حاجة من ضمن الحاجات اللي موجودة في حياتنا، شيء من ضمن الأشياء، 10 دقايق من ضمن عشرات الدقايق الكتيرة اللي موجودة في حياتنا. حطينا ربنا على مستوى الأكل والشرب والوظيفة والارتباط والعمل والفسحة، حاجة من ضمن الحاجات. لكن لا، اتخذنا ملكا ليك، تبقى انت ملك علينا. فقال: ها انا قاطع عهدا قدام جميع شعبك، عشان كده إصحاح بقى 34 ده يسمى إصحاح تجديد العهد. ف24 كان دخلوا في عهد أولاني مع ربنا، لكن هما ما ثبتوش في العهد، راحوا عبدوا العجل. فإصحاح 34 هنا ربنا بيجدد العهد مرة تانية. لو تلاحظوا النغمة ابتدت تتغير، كان صحات اللي فاتت 32 و33 ربنا بيكلم موسى بصيغة المفرد، لكن دلوقتي قاطع عهدا قدام جميع شعبك، العهد ده ليك وللشعب بتاعك. افعل عجائب لم تخلق في كل الارض وفي جميع الامم، فيرى جميع الشعب الذي انت في وسطه فعل الرب، ان الذي انا فاعله معك رهيب. هوريك اعمال عجيبة لم تصنع قبل كده، لان انا هجدد العهد معاك. بس هذا العهد اللي ربنا بيجدده مع شعبه مرتبط بحاجات معينة، او علشان الانسان يتمتع بفعل العجائب في حياته مرتبط بشرطين. اول شرط، احفظ ما انا موصيك اليوم. علشان اشتغل معاك تبقى في عهد معايا، احفظ اللي انا بقوله لك. ها أنا طارد من قدامك الأموريين الكنعانيين والحيثيين والفرديين والحيويين واليابوسيين، احترز من أن تقطع عهدا مع سكان الأرض التي أنت آتي إليها، لألا يصيروا فخا في وسطك، بل تهدم مذابحهم وتكسر أنصابهم. أنصابهم اللي هي النصب التذكارية لعبادة الأصنام، وتقطع سواريهم، سواريهم الأعلام. فإنك لا تسجد لإله آخر، لأن الرب اسمه غيور. وبيعلن إعلان آخر ربنا عن نفسه، إن هو إيه؟ غيور. بيغير على مجده وبيغير على خلقته، يقول مجدي لا أعطيه لآخر. ويغير أيضا عليك، يوم ما أنت تبعد عنه بيغير عليك. احترز من أن تقطع عهدا مع سكان الأرض فيزنون وراء آلهتهم ويذبحون لآلهتهم، فتدعى وتأكل من ذبيحتهم، وتأخذ من بناتهم لبنيك فتزني بناتهم وراء آلهتهن، ويجعلن بنيك يزنون وراء آلهتهن. أول جانب، دمر الخطية أو موت الخطية باستمرار. اقطع كل رباط يربطك بالخطية عشان ما تنجذبش ليها. الجانب السلبي، ابعد عن الخطية. ما تقطعش عهد مع سكان الأرض. ليه؟ لأنك قطعت عهد معايا، خدوا بالكم الكلام ده. والعهد الذي مع الله ينسخ العهد الذي مع الشيطان. أنت في عهد بينك وبين ربنا، في اتفاقية. خلي العهد والاتفاق ده ينسخ، يبوظ، يموت كل اتفاقية تحاول تتم بينك وبين الشيطان. ما تقطعش عهد معاه أبدا. ما تقطعش عهد مع الخطية، مع الشر، لأن في عهد بينك وبين الله. لا تصنع لنفسك آلهة مسبوكة. تحفظ عيد الفطير 7 أيام، تأكل فطيرا كما أمرتك. كل الكلام ده بيكرره، بيجدد العهد مرة تانية. الجانب السلبي، يدمر الخطية اللي موجودة في حياتك. والجانب الإيجابي، قدس حياتك لله. طب تقدسها ازاي؟ تحفظ الفطير. قلنا فطير يعني ما فيهوش خميرة، والخميرة رمز للإيه؟ للشر. فما تخليش فيه شر في حياتك. لأنك في شهر أبيب خرجت من مصر، ليه كل فاتح رحم. أول ثمارك قدمها لربنا. كل ما يولد ذكرا من مواشيك بكرا من ثور وشاه، واما بكر الحمار فتفديه بشاه. تكلمنا عن الحمار، لانه اللي ما تفداش، لو ما تفداش يتكسر عنقه. تكلمنا ده رمز للانسان الغير مفدي، مصيره انه يتكسر عنقه ايضا. وان لم تفديه تكسر عنقه كل بكر من بنيك تفديه، ولا يظهروا امامي فارغين. وتكلمنا ازاي نظهر امام ربنا مليانين. 6 أيام تعمل، وأما اليوم السابع فتستريح فيه. يوم السبت ده تقدسه لربنا. في الفلاحة والحصاد تستريح. ودي حتة جديدة وخطيرة. يقول له اليوم السابع في الفلاحة والحصاد تستريح. أصل وقت الفلاحة وقت الزرع، الفلاحة يعني إيه؟ زرع. وقت الحصاد الجمع. في وقت الزرع والجمع ده يبقى الشغل إيه؟ كتير. فالواحد يقول لك يعني بقى وأنا ورايا شغل كتير، فطنش على اليوم الإيه؟ السابع، يعني اشتغل يوم السبت. ما أنت لازم تزرع ولازم تحصد. فربنا بيأكده حتى في وقت مشغوليتك اوعى تاكل حقي، اوعى تاكل يومي، اوعى تاكل وقتي. حتى لو انت مزنوق ورايا امتحان بجهز معرفش ايه، اوعى في وقت الفلاحة والحصاد تاكل وقت ربنا. ربنا بيأكدها. لا تتحججليش وتقولي مشغول ورايا شغل كتير. لو انت بتحب ربنا وامين ادي حق ربنا، وما تتحججش بحجج من شغل ومن ارتباطات ومن ومن ومن. تصنع لنفسك عيد الاسابيع، افكار حصاد الحنطة وعيد الجمع في اخر السنة. ثلاث مرات في السنة يظهر جميع ذكورك امام السيد الرب اله اسرائيل في اني اطرد الامم من قدامك وأوسع تخومك. بركات بقى. أوسع تخومك. النفس اللي بتحرص على حق ربنا، ربنا بيوسع تخومها وبيديها وبيديها أكتر وأكتر وأكتر. ولا يشتهي أحد أرضك. ما هو كل هيتجمع ويطلع أورشليم في الثلاث أعياد ويسيبوا بلادهم، يبقى بلادهم سهلة إن الأعداء تيجي وتخش تغزوها وتحتلها. يقول له ما تخافش، اطلع لأورشليم وما فيش حد مش مجرد هيفكر يشتهي انه ياخد ايه ارضك. انا الضامن، ربنا الضامن شخصيا. حين تصعد لتظهر امام الرب الهك ثلاث مرات في السنة لا تذبح على خمير دم ذبيحتي. بتقدم ذبيحة ما تحطش معها شر خمير. بتقدم لربنا صلاة ما يبقاش ورا الصلاة دي خطية مقفول عليها جوه. جاي الاجتماع وحضر قداس، لكن ما تخليش ورا الحضور ده فيه خطية. تحطش خمير على الذبيحة. لا تبت الى الغد ذبيحة عيد الفصح. اول افكار ارضك تحضره الى بيت الرب الهك. لا تطبخ جديا بلبن امه. الكلام ده كله قرناه قبل كده لما كان بيشرحه بالتفصيل. لكن السؤال العجيب اللي هنقف عنده، ربنا بيقول للموسى وقال الرب لموسى اكتب لنفسك هذه كلمات. برغم في اول الاصحاح ربنا قال له هات الحجرين وانا اللي ايه هكتبها. مين اللي كتب الوصايا على الحجر التاني، ربنا ولا موسى؟ اللي حير اكتر انه في اخر الايه 28 يقول فكتب على اللوحين كلمات العهد الكلمات العشر. فعل ده عيد على موسى. منين ربنا هو اللي كتب؟ وهنا الكتاب المقدس هو اللي بيقول ان موسى اللي ايه اللي كتب. كمل مع بعض سفر الخروج اصحاح 34. خروج 34 عدد 27 صفحة 145. وقال الرب لموسى اكتب لنفسك هذه الكلمات لأنني بحسب هذه الكلمات قطعت عهدا معك ومع إسرائيل. وكان هناك عند الرب 40 نهارا و40 ليلة لم يأكل خبزا ولم يشرب ماء. فكتب على اللوحين كلمات العهد الكلمات العشر. وكان لما نزل موسى من جبل سيناء ولوح الشهادة في يد موسى عند نزوله من الجبل أن موسى لم يعلم أن جلد وجهه صار يلمع في كلام معه. فنظر هارون وجميع بني إسرائيل موسى وإذ جلد وجهه يلمع فخافوا أن يقتربوا إليه. فدعاهم موسى فرجع إليه هارون وجميع الرؤساء في الجماعة فكلمهم موسى. وبعد ذلك اقترب جميع بني إسرائيل وأوصاهم بكل ما تكلم به الرب معه في جبل سيناء. ولما فرغ موسى من الكلام معهم جعل على وجهه برقعا. وكان موسى عند دخوله أمام الرب ليتكلم معه
ينزع البرقع حتى يخرج، ثم يخرج ويكلم بني إسرائيل بما يوصي. فإذا رأى بنو إسرائيل وجه موسى أن جلده يلمع، كان موسى يرد البرقع على وجهه حتى يدخل يتكلم معه مجدا للثالوث الأقدس. كنا ابتدينا المرة اللي فاتت نتكلم عن تحقيق الرؤية اللي طلبها موسى من ربنا لما طلب وقال له أرني مجدك، وتكلمنا مجد الله ماذا يعني، لأنه كان موسى يريد أن يرى ذات الله، لأنه كان بيتكلم مع موسى وجه الوجه، وبالرغم من كده يقول له لا يراني إنسان ويعيش. وشفنا الإعلان اللي أعلنه لربنا، بقال له إن المجد بتاعي هتشوفه من خلال جودتي ومن خلال اسمي اللي هيعلن. وفعلا ربنا أعلن عن اسمه يهوى الرب، الرب هو، وابتدى يعلن عن جود ربنا وكرمه إن ربنا إله رحيم ورؤوف وبطيء الغضب وكثير الإحسان وحافظ الإحسان إلى ألوف وغافر الإثم والمعصية والخطية. واتكلمنا في الحتة دي إن ده إعلان ربنا عن ذاته، وكان كل واحد منا مفروض يشوف إيه هو احتياجه. يا ترى أنا محتاج لرحمة من ربنا، أو محتاج طول أنا، أو محتاج لغفران للخطية، أو محتاج إحسان من نوع معين، لأن ربنا كده بيقول أنا محسن. فإيه الإحسان اللي أنت محتاجه وتجده في جود الله وفي كرم الله؟ اتكلمنا عن شروط اللي حطها ربنا لموسى من أجل أنه هو يستطيع أن يرى ويعاين مجده. أنه أول حاجة طلب منه أنه يكون لوحده، ما يكونش معاه أي حد، حتى لو كان يشوع أو حتى لو كان هارون، عشان نقدر نعاين ربنا ونتلامس مع الله في خلوتنا. لازم يبقى الإنسان وحده، ولازم الإنسان يكون عنده الرغبة والاشتياق في أنه يرى الله، لأن الرغبة والاشتياق دول هما اللي بيضمنوا للإنسان أن هو يجاهد من أجل هذه الرؤية. وتكلمنا عن تجديد العهد بين الله والإنسان مرة تانية، وسمينا إصحاح 34 ده هو إصحاح تجديد العهد، إن ربنا جدد العهد مرة تانية بينه وبين شعبه. عشان كده لقيناه بيعيد نفس الوصايا مرة تانية بكل التفاصيل بتاعتها، وبيتك خاصة على حفظ يوم السبت وعلى الراحة حتى في أوقات الفلاحة وفي أوقات الحصاد وفي أوقات الحاجة إلى العمل. لكن قبل ما ننقل من الحتة دي، في سؤال الإنسان تملي بيفكر فيه بصفة عامة، هل الله يرى؟ ممكن الواحد يشوف ربنا؟ ممكن الواحد يشوف ربنا؟ ليه؟ مع ان في ناس كتيرة شافته، وهتجدوا تضاد كبير جدا بين آيات في الكتاب المقدس. يعني الله يقول لا يراني إنسان وإيه؟ ويعيش، يعني مستحيل الإنسان يشوف ربنا. في نفس الوقت نلاقي ان منوح ابو شمشون شاف ربنا، يعقوب ابو الاباء شاف ربنا، ابراهيم شاف ربنا، بولس شاف ربنا. فبيحصل تعارض او يبان ان في تضاد في الكتاب المقدس بين ان الآية تبقى صريحة لا يراني الانسان ويعيش. ده الاكتر من كده، بولس نفسه اللي شاف ربنا وقدر ان هو يشوف ويقول ما لم تره عين وما لم تخطر على قلب بشر، وشاف اعلانات عجيبة، نفسه بيأكد هذه الفكرة. يعني لو طلعنا رسالة بولس الرسول الاولى لتيموساوس اصحاح 6، تيموساوس الاولى اصحاح 6 عدد 16 صفحة 343، الذي وحده له عدم الموت ساكنا في نور
لا يدنى منه، الذي لم يره أحد من الناس ولا يقدر أن يراه، الذي له الكرامة والقدرة الأبدية. أمين. بولس نفسه اللي شاف بيقول كده، الذي وحده له عدم الموت، ساكن في نور لا يدنى منه، لم يره أحد من الناس، يعني محدش شافه قبل كده، ولا يقدر أن يراه. الله، أمال موسى شاف إيه؟ وإنت يا بولس شفت إيه؟ حتى من غير منظر التجسد، ده بولس اللي قال أنا من فرط الإعلانات، يعني قدر يشوف 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 حاجات غير التجسد، قدر يحلق كده في سماء اللاهوت. عشان نقدر نحل المشكلة ده، هي إن في آيات كتيرة بتتكلم عن عدم استحالة، آسف، عدم قدرة الإنسان على رؤية الله، وفي نفس الوقت إن في ناس كتيرة شافوه مش بمنظر التجسد لكن بمنظر اللاهوت، أو قدر يعاين شبه اللاهوت. ناخد الأول فكرة عن رؤية الله. إيه معنى إنسان يرى الله؟ رؤية بمعنى إيه؟ عشان أنا أشوف بعناية لازم اللي هشوفه يطلقت ويتصور وينزل على الشبكية ويتحد، وأشوفه أنا فين جوه، ويترجمه المخ إلى منظر أو إلى صورة. بمعنى عشان أشوف حاجة لازم الحاجة اللي أنا أشوفها دي تبقى إيه؟ محدودة، ضيقة أو محدودة، وممكن تحد، ممكن أنها تستقبل في الجهاز بتاع الإبصار. لكن الله في جوهره وفي ذاته غير محدودة، غير محدود، علشان كده ما تقدرش العين المحدودة ترى الله بنظرة بشرية. لكن مع هذا في إعلانات ربنا بيوريها لعينين الإنسان، لكن يقدر الله الإنسان يدركه أو يعرفه. إذن رؤية الله نقدر إن احنا نوسعها أكتر ونقول معرفة الله أو إدراك الله. إدراك يعني إيه؟ يعني معرفة. فرؤية ربنا ما تعنيش الإحاطة بالله، لأن الله لا يستطيع الإنسان أن يحيط به. عشان تحيط بشيء لازم هذا الشيء يكون محدود. أشوف فلان أحيط به، أعرف حدوده وإحاطته. لكن الله غير محاط به، لكن الله يعرف ويدرك. والمعرفة والإدراك تقدر توصل الإنسان لرؤية، رؤية أو بصيرة بمدارك متسعة. فالله كامل يدرك، ولكن لا يدرك كماله، يعني محدش يقدر يدرك بالكمال بتاع الله أو يحوط بكمال ربنا. فاللي يقدر يعرفه الإنسان شيء من كمال الله، لكن ما يقدرش يحيط بكل الكمال. الرؤية اللي الإنسان يقدر يراها لله شيء، حاجة، إعلان من الله، لكن ما يقدرش يحيط بكل الله أو بكمال الله. وعلى قد ما الإنسان بيبقى عنده بصيرة روحية أو اتساع في الرؤية، على قد ما بيقدر يعرف ويرى من الله. كل ما تزيد رؤية الإنسان كل ما يقدر يعرف عن ربنا أكتر. مش معنى كده أن ربنا حتى أو جزء منه هو اللي بيدرك، لأن ربنا ما بيتجزأش، لكن على قدر إمكانية الإنسان واتساع عينيه الروحية على قد ما بيقدر يشوف المنظر. زي ما بتحط تلسكوب، تلسكوب ليه عدسة معينة تقدر تجيب مجال رؤية معينة، تغير العدسة يجيب مجال أكبر. هو ما بيتجزأش مجال الرؤية، لكن انت اتساع عينيك هو اللي بيجيب كده. فعلى قد ما الإنسان بيوصل ربنا بيعرف ربنا، لكن في نظرة تختلف من واحد إلى آخر على قد اتساع مجال الرؤية بتاعه. وكان الإنسان مدعو في الخلقة الأولانية انه يتمتع برؤية الله، لكن جت الخطية وعملت ضعف نظر، حطت غشاوة. جت الخطية وخلت رؤية ربنا بالنسبة للإنسان مش واضحة. علشان كده بقى الإنسان دلوقتي يقول فين ربنا؟ أنا مش شايفه، مش قادر أحسه. تقدر توريني ربنا فين الإله ده اللي بتتكلموا عليه؟ ده مش لأن الله لا يرى، ده لأن الإنسان عينيه باظت، ما بقاش عنده الإمكانية أنه يرى بسبب الخطية. علشان كده الآية اللي احنا كلنا حافظينها اللي بيقولها بولس الرسول في الرسالة للعبرانيين: بدون قداسة لا يستطيع أحد أن يعاين الرب. من غير قداسة محدش يقدر يشوف ربنا. وعلى قد ما الإنسان بيعيش في حياة القداسة وحياته بتتقدس، على قد ما رؤية الله بتتضح في حياة الإنسان. خدوا بالكم الموضوع ده ما هواش نظري ولا فلسفي، لكن الموضوع ده أساسي لكل نفس بتسعى ناحية ربنا. أصلك لازم تشوف ربنا، لأنك لو ما شفتهوش وربنا ما صارش حقيقة متأكدة في حياتك بنفضل تعبانين. فرؤية ربنا ده شيء أساسي. طب القداسة التي بدونها لا يستطيع أحد أن يعين الرب، إيه هي القداسة دي؟ القداسة تتلخص في 4 كلمات اللي من خلالها نقدر إن احنا نشوف ربنا. أول حاجة طهارة، تاني حاجة حب، ثالث حاجة طاعة، رابع حاجة اتضاع. دول 4 حاجات اللي يؤدوا إلى قداسة الإنسان فيستطيع أن يرى الله. أول حاجة طهارة، نقاوة. طهارة بمعناها نقاوة، طوبة لأنقياء القلب لأنهم يعاينون الله. على قد ما الإنسان بيتطهر من النجاسة ومن الخطايا ومن الشوائب، على قد ما الإنسان بياخد بعد أنه يعاين الله. إذن معاينة الله ورؤية الله ممكنة، وحنقول إزاي. لأن ربنا قال كده أنقياء القلب يستطيعون أن يعاينوا الله. أول حاجة طهارة ونقاوة. تاني حاجة حب، يقول إن أحبني أحد أحبه وأظهر له ذاتي، يوحنا 14. إن أحبني أحد أحبه وأظهر له إيه؟ ذاتي. يعني المحبة أيضا عنصر يخلي الإنسان يستطيع أن يرى الله. خدوا بالكم إن كل واحد فينا مهما كانت درجته الروحية، كان شرير ولا كويس، متقدم أو متأخر، أي حاجة، اي حد ليه اشتياق انه يرى الله ونفسه انه يشوف ربنا، يطلع ايه ربنا ده هو. لكن بتتفاوت الرغبة بدرجات مختلفة من شخص لاخر، لكن الكل مشترك في انه يريد ان يرى الله. فاول حاجة نقاوة، تاني حاجة حب، تالت حاجة طاعة. ربنا لا يظهر نفسه الا للانسان المطيع الخاضع لكلمته اللي بيطوع كلامه. لان لو انسان ما بيطوعش الله ما يقدرش يستحمل ظهور الله. عشان كده هتبص تلاقي كل الناس اللي ظهر ليهم ربنا كانت فيهم صفة الطاعة، صفة ظاهرة وقوية، من اول ابراهيم، يعقوب ابو الاباء، موسى. كانت الكلمتين دول تملي يتكرروا: وفعل كما أمر الرب، طاوع. رابع حاجة اتضاع. لأن عشان ربنا يظهر لإنسان لازم تناغم الله يجي مع تناغم الإنسان، وتردد الله يجي مع تردد الإنسان، زي جهاز التلفزيون عشان يلقط الصورة لازم التردد بتاعه يجي مع تردد الإيه؟ الإرسال. طب وتردد ربنا إيه؟ تعلموا مني لأني وديع ومتواضع قلب. متواضعون يعطيهم نعمة، أما المستكبرون ما يقدروش يشوفوه. عشان كده القداسة التي بدونها لا يستطيع أحد أن يعاين الرب تتلخص في حياة الطهارة والنقاوة، في حياة الحب، في حياة الطاعة، في حياة الاتضاع. وعلى قد ما الإنسان بيصل في الأربع حاجات دول لدرجة معينة، على قد ما بتقدر أو على قد ما بيكون معينة الله ورؤية الله وإدراك الله في حياته. واحد الحب والاتضاع والطاعة والنقاوة قليلين مش هيقدر يعاين. واحد زي الأنبا أنطونيوس في حبه وطاعته واتضاعه ونقاوته قدر ان هو يعاين كثيرا جدا. وعلى قد ما تزيد قداسة الإنسان وسعي الإنسان نحو القداسة، على قد ما هذا الإنسان بيتمتع برؤية لله، وربنا كده بيتضح في حياته، وربنا بيبقى واضح، ما بيبقى شوية خيال وأوهام وخرافات وحكايات. لكن الإنسان اللي ما وصلش أو ما كملش نفسه وجاهد في الطاعة وفي الطهارة وفي الحب وفي الاتضاع يظل عاجز عن رؤية ربنا. عشان كده تبص تلاقي الإنسان بيبص لربنا ويشوف ربنا بمناظر مختلفة. أي حد فينا لسه ما دخلش في حياة القداسة يبص ربنا يلاقي ربنا ده في تضاد عكسي كبير جدا. ساعة يحس ان ربنا رحيم جدا جدا جدا، وساعة تانية يحس ان ربنا قاسي جدا جدا جدا. ساعة يطمئن لمحبته وعنايته ويحس كده ان ربنا ده ابوه بيرعاه وبيحبه، وساعة تانية يجزع من ربنا ويخاف من ربنا ومن عدل ربنا ومن صرامة ربنا. مرة يدرك حكمة ربنا وعنايته في الخليقة وفي الكون اللي حواليه ويقول يا سلام، ومرة تانية يدين ربنا ويشك في عناية ربنا وفي صلاح ربنا ويقول ربنا بيعمل كده ليه. رؤية متقلبة وتاخد النقيدين. ساعة يحس ان ربنا ده يعني حلو جدا 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 ويبقى طاير بيه من الفرح، ساعة يحس ان ربنا ده يعني محدش يقدر يقرب منه، ربنا ظالم، ربنا قاسي، ربنا ما بيديش، ربنا مش فاكرني، ربنا ما بيحبنيش. رؤية متقلبة، لان هذا الانسان لم يصل بعد الى رؤية حقيقية لله. بيعتمد في نظره لله او نظرته لله على تغير الظروف. ظروف حلوة والواحد بينجح وبيحقق اللي هو عايزه، وربنا بيديله الارتباط اللي هو عايزه، وربنا بيسهله مواضيعه، ده يبقى ربنا كويس. لكن في ساعة تانية انسان محتاج او في ضيق او في تجربة، لا ده ربنا ده يبقى وحش، وممكن يوصل يقول ده ربنا ده مش موجود، ده ربنا ده مش موجود. تقلب في النظرة الى الله بيجي نتيجة ان الانسان ده ما شافش ربنا. فعلى قد ما الإنسان بيصل إلى قداسة على قد ما بيستطيع أن يرى الله. لكن بسبب فساد طبيعتنا وبسبب ميل الجسد للخطية الرؤية بتاعت ربنا بتتشوه في حياتنا وتتلخبط. لكن اللطيف والحلو بالرغم أن في فساد فينا، لكن لسه فينا حاجة، جزء كويس ربنا محافظ عليه بيقدر يتفاعل مع الله، ما فسدناش كليا حتى الآن. عشان كده بيقدر الإنسان يتشجع أنه يبحث عن رؤية الله. إن كانت القداسة شرط أساسي لرؤية ربنا، كل ما الإنسان بيطهر نفسه ويمتلئ حب ويسلك في طاعة واتضاع كل ما يقدر يعين الله. لكن أيضا رؤية الله ترتبط بالإيمان. كلنا نفتكر الآية اللي قالها السيد المسيح لمريم المجدلية، ألم أقل لك إن آمنت ترين مجد الله. الرؤية مرتبطة بالإيه؟ بالإيمان، بالتصديق. لكن طول ما الإنسان إيمانه لسه متزعزع ولسه ضعيف، تملي بيحاول يدخل حواسه، حاول يدخل إدراكه أو عقله بصورة غير سليمة، يقدر يسأل لماذا صنع هذا وليه ربنا صنع كده وليه ما عملش كده وليه ما كانش خلى الموضوع ده من الأول كده وليه الحتة دي مش مفهومة. بيشوش الرؤية بتاعته نتيجة الإيمان مش سليم أو مش كامل. إن كان فساد طبيعتنا هو العائق لرؤية ربنا فالسؤال طب معنى كده هل مستحيل إن الإنسان يرى الله؟ هل مستحيل إن الإنسان يرى الله؟ إن إحنا عمرنا ما حنصل إلى قداسة أو عمرنا ما حنصل إلى مرحلة الكمال في إيماننا وفي قداستنا. يبقى هو السؤال اللي يحدد ممكن ربنا يتشاف ولا لا يتحدد بسؤال تاني، ممكن الإنسان يصل إلى حالة القداسة ولا لا؟ ده السؤال الإيه؟ الأهم، لأنه لو وصل إلى مرحلة القداسة يقدر يعاين الله. على قد ما الإنسان بينمو في الرؤية لازم يتوفر ليه نمو في القداسة وفي الإيمان، والقداسة والإيمان دول ما يجوش إلا بعلاقة حية مستمرة كل يوم مع ربنا. لو ما كانتش الممارسات اللي انت بتعملها في حياتك من صوم ومن صلاة ومن قراية في الكتاب المقدس ومن خدمة ومن حضورك النهاردة للاجتماع يؤدي الى عملية قداسة تزودك ربنا، لكن الانسان اللي بيحرص ان كل الممارسات دي تؤدي الى قداسة، لو بيحاسب نفسه الصلاة اللي انا صليتها النهاردة دي دخلت جوايا روح اتضاع، طلبت فيها روح طاعة، اتمليت بالحب، الاجتماع اللي انا حضرته زودني قداسة، اداني طهارة ونقاوة اكتر، ولا بالعكس ده احضرني لتحت اكتر؟ على قد ما الانسان بيحرص في ممارساته الروحية انه يصل الى القداسة التي بدونها لا يستطيع احد ان يعاين الرب، على قد ما بيحرص على كده على قد ما رؤية الله تفضل تتضح تتضح تتضح، وعلى قد ما هو يقدر يوصل على قد ما ربنا بيوضح له ايه اكتر. من هنا بقى نيجي للآية اللي قالها ربنا لموسى: لا يراني انسان ويعيش. مصله علشان يراني لازم يصل الى حد الإماتة لكل خطية ولكل فساد في طبعه، عشان يقدر يشوفني لازم يصل الى حد الإماتة. طب الناس اللي شافوا ربنا بقى هل كانوا وصلوا الى درجة الإماتة؟ لا، لان اللي يقول كده الجميع زاغوا وفسدوا واعوزهم مجد ايه الله. رؤية ربنا دي اللي بنتكلم عنها دي اللي الانسان بيسعى اليها عشان تشوف ربنا. عايز تشوف ربنا عيش في القداسة وعيش فين؟ في الإيمان. لكن في حاجة تانية بقى توري ربنا للإنسان اسمه ظهور الله أو تجلى الله. ده مش متوقف على شطارة الإنسان، لكن ده متوقف على إيه؟ إن ربنا بيعلن نفسه لإنسان. ربنا هو اللي بيظهر لإنسان. عشان كده لما كلم موسى قال له: اوعى تفتكر ان انا حواريك عشان شطارتك، ولكني ارحم من ارحم واتراءف على من ايه اتراءف. رؤية الله دي اعلان، تجلى الله ده استعلان من الله للانسان. ربنا عايز يوري نفسه زي قايين. قايين كان ليه رؤية وتعامل مع الله، بالرغم ان قايين كان انسان قاتل وشرير، لكن ربنا كان عايز يوريه نفسه، كان عايز يتعامل معاه او يتفاعل معاه. فرؤية ربنا اللي بيسعى عليها الانسان هو ما يستجليه الانسان من صفات الهية على حسب امكانية القداسة اللي موجودة فيه. لكن ظهور ربنا هو اعلان الله عن نفسه حسب كثرة رحمته ورأفته للانسان. عشان كده نقدر نفهم الآيات اللي بتقول لا يراني إنسان ويعيش، الله لم يره أحد قط، وزي ما بولس قال دلوقتي لا يراه أحد، لأن محدش يقدر بشطارته يشوف مين؟ رؤية الله، لأن محدش يقدر يوصل للإيه؟ للقداسة والإيمان الكامل. عشان كده ما يقدرش يرى الرؤية بوضوح، لكن على قد ما بيحاول وعلى قد ما بيصل على قد ما الرؤية بتوضح ايه ليه. لكن ظهور الله للإنسان واستعلان الله للإنسان دي حسب رحمة ربنا. فمرة السيد المسيح قال آية حلوة قوي، ولا أحد يعرف الآب إلا الإبن، ولا أحد يعرف الإبن إلا الآب. وبعدين يعلق إن إيه، ومن أراد الإبن أن يعلن له. ويعلن له باليونانية جات على نفس كلمة أبو كلابسيس، عارفين أبو كلابسيس اللي هو سفر الإيه الرؤية. ومن أراد الإبن أن يريد، لا أحد يعرف الإبن إلا الآب، ولا أحد يعرف الآب إلا الإبن، ومن أراد الإبن أن يريد أو أن يعلن له. الله لم يره أحد قط، الإبن الوحيد الذي هو في حضن الآب هو خبر. عشان كده الرؤية اللي مفروض الإنسان بيسعى لها هي رؤية المعرفة، رؤية الإدراك، تعرف ربنا. ما كنتش تعرفه يستحيل انك تحبه، واحد ما تعرفش عنه حاجة هتحبه ازاي؟ لكن لو عرفت عن واحد وسمعت عنه، ها، من كتر السمع يحصل ايه؟ حب. ومن كتر الحب تشتاق انك ايه؟ تراه. ولما تراه تعرفه اكثر، تخش في دايرة. معرفة تؤدي الى حب، حب يؤدي الى رؤية، رؤية تؤدي الى معرفة. عشان كده تبص تلاقي الناس اللي عاشوا مع ربنا دخلوا في دايرة بينمو نمو مستمرار في معرفة ربنا. يعرف ربنا يحبه أكتر، لما يحبه أكتر يشتاق إلى رؤياه، ولما يشوفه يعرفه إيه أكتر، فتلف الدايرة من أول وجديد. دي رؤية ربنا اللي قدر يتمتع بيها موسى، برغم أنه جمع الاتنين، كان عايز يراه يستجلي ويستوضح من صفات الله، فقال له لا يراني الإنسان ويعيش، لكن في نفس الوقت أنا حأدركك وحأعلن لك ذاتي، لأني أرحم من أرحم وأتراءف على من أتراءف. بعد ما شاف موسى ربنا ونزل، نيجي لعدد 27 في خروج 34، وقال الرب لموسى اكتب لنفسك هذه الكلمات، لاني بحسب هذه الكلمات قطعت عهدا معك ومع اسرائيل. وكان هناك عند الرب 40 نهارا و40 ليلة لم يأكل خبزا ولم يشرب ماء، فكتب على اللوحين كلمات العهد الكلمات العشر. وكان لما نزل موسى من جبل سينا ولوح الشهادة في يد موسى عند نذوره من الجبل، ان موسى لم يعلم ان جلد وجهه صار يلمع. قارنوا بين آية 37 دي وبين الآية اللي في نفس الإصحاح عدد 1 و2. في عدد 1 ربنا بيقول لموسى إيه؟ ثم قال الرب لموسى انحت لك لوحين من حجر مثل الأولين، فأكتب أنا على اللوحين الكلمات. يعني هنا في الآية الأولانية ربنا هو اللي بيقول له إيه؟ أنا اللي هكتب على اللوحين. وبعدين جه في عدد 27 يقول له ايه؟ اكتب انت. وبعدين يأكدها في اخر عدد 28 يقول فكتب على اللوحين. طب مين اللي كتب، ربنا ولا موسى؟ ها؟ ده ربنا قال له انا هكتبها باصبعي، ربنا قال له انا هكتبها باصبعي. وبعدين هنا قال له اكتب لنفسك، يقول فكتب على اللوحين العشر كلمات. خدوا بالكوا برضك من حاجة تانية، ان المرة دي موسى وهو نازل واللوحين في ايديه، ايه اللي حصل؟ وشه ايه؟ بيلمع. طب فاكرين المرة الاولانية لما استلم اللوحين اللي كانوا مكتوبين بايدين ربنا ونزل، ما قالش الكتاب عنه ان وشه كان بيلمع، مش كده؟ ونزل ودش اللوحين ونزل في وسط الشعب، والشعب ما خافش منه لان وشه ما كانش بايه؟ بيلمع. اشمعنا المرة التانية دي؟ اشمعنا المرة التانية دي وشه صار يلمع؟ ها، ده هو وجهه لم يلمع مش بس لانه رأى الله، ده لانه كتب اللوحين. خدوا بالكم من تعبيرات ربنا، يقول له اكتب لنفسك. كان لازم موسى يقطع اللوحين ولازم ينقش الوصايا يكتبهم، ولما عمل كده لما فصل الوصايا وكتبها ونزل وجهه يلمع، لان المرة دي موسى كان رمز لمين؟ للمسيح. المسيح اللي جاه يكتب ويسطر الوصايا. عارفين النبوة اللي في المزمور 40 اللي بتتكلم عن شخص المسيح؟ نطلعه مع بعض. مزمور 40 صفحة 860. مزمور 40 في عدد 6. بذبيحة وتقدبة لم تسر أذنيا فتحت، محرقة وذبيحة خطية لم تطلب. حينئذ قلت ها أنا ذا جئت بدرج الكتاب مكتوب عني أن أفعل مشيئتك، أن أفعل مشيئتك. مشيئتك يعني إيه؟ وصاياك. سررت. وخد الآية دي بولس الرسول في الرسالة للعبرانيين إصحاح 2 وقال إن الآية دي مكتوبة عن مين؟ عن المسيح. فالمسيح هو اللي سطر مشيئة الله، كتبها. كتبها بس مش على لوح حجر، كتبها على إيه؟ عشاننا في حياتنا. فعشان كده وشه صار يلمع، لان موسى في اللحظه دي صار ايه؟ رمز لمين؟ المسيح. قال له الوصايا اللي كانت نازله من فوق انت كسرتها، فاصنع لنفسك. فجه المسيح يعمل يسطر لينا وصايا، وجه بالجسد قطع لوحين الحجر ونقش عليهم وكتب عليهم. عشان كده ان كنا بنسأل مين اللي كتب على اللوحين التانيين، الله كتب بيد مين؟ موسى. خدوا بالكم الحتة دي، الله كتب بيد موسى. الله كتب بيد موسى. اتحاد اللاهوت والناسوت اللي تم في المسيح، ان انسان المسيح صار انسانا، الكلمة صار جسدا وحل بيننا ومشي على الارض يخطط ويكتب الوصايا. مشي على الارض يخطط ويكتب الوصايا. كلمة الوصية صار جسدا، بقى حياة متعاشة، اللاهوت متحد بالناسوت. عشان كده حتى بولس الرسول لما كان بيكتب الرسائل بتاعته ما كانش هو اللي بيكتبها بايه؟ بنفسه، لكن كانوا تلاميذه بيكتبوه. لكن مين اسمه اللي كتب الرسالة؟ بولس. عشان كده موسى اشترك في تخطيط اللوحين. ربنا قال له اكتب لنفسك فكتب. كان رمز للمسيح اللي حيجي وينفذ الوصايا، هيحط الوصايا بتاعته في جسده ويعيش يخططها ويكتبها على الارض كلها. لو طلعنا رسالة بولس الرسول لكورنثوس الثانية نشوف بولس بيلقط المعنى الحلو ده برضك ازاي. كورنثوس الثانية اصحاح 3 عدد 7 صفحة 292. صفحة 292 كورنثوس الثانية 3 عدد 7. ياريت كلنا نطلعها لان ده اصحاح كبير هنقراه كله. ثم ان كانت خدمة الموت المنقوشة بأحرف في حجارة. عارفين خدمة الموت؟ لأن الوصايا دي سببت إيه؟ موت، لأن الإنسان عجز إن هو ينفذها. المنقوشة بأحرف في حجارة قد حصلت في مجد، حتى لم يقدر بنو إسرائيل أن ينظروا إلى وجه موسى لسبب مجد وجهه الزائل. موسى ده اللي مات، لأن وجهه اللي بيلمع ده كان رمز، لكن رمز زائل. فكيف لا تكون بالأولى خدمة الروح في مجد؟ لأنه إن كانت خدمة الدينونة مجدا فبالأولى كثيرا تزيد خدمة البر في مجد. فإن الممجد أيضا لم يمجد من هذا القبيل لسبب المجد الفائق، لأنه إن كان الزائل في مجد فبالأولى كثير يكون الدائم في مجد. بيتكلم عن فرق بين خدمة العهد القديم، خدمة موسى، وخدمة العهد الجديد في شخص مين؟ المسيح. فإذ لنا رجاء مثل هذا نستعمل مجاهرة كثيرة، يعني كان كنا نعرف مدى عظمة مجد الخدمة اللي احنا بنعيشها خدمة المسيح فاحنا نجاهر. وليس كما كان موسى يضع برقوعا على وجهه لكي لا ينظر بني اسرائيل الى نهاية الزائل، بل اغلظت اذهانهم، لانه حتى اليوم ذلك البرقع نفسه عند قراءة العهد العتيق غير منكشف الذي يبطل في المسيح. حد دلوقتي اليهود لما يجوا يقروا التوراة يحط اللي بيقرا ايه برقع على وشه رمز لموسى. فبيقول ان البرقع ده مش مجرد برقع كده وحجاب، ده نتيجة غلاظة الايه القلوب. بل اغلظت اذهانهم لان حتى اليوم ذلك البرقع نفسه عند قراءة العهد العتيق باقي غير منكشف الذي يبطل في المسيح. لكن حتى اليوم حين يقرأ موسى، يقرأ موسى اللي هو الخمس اصفار، البرقع موضوع على قلبهم، ولكن عندما يرجع الرب الى الرب يرفع البرقع، يرفع البرقع. واما الرب فهو الروح، وحيث روح الرب هناك حرية. ونحن جميعا ناظرين الرب بوجه مكشوف كما في مرآة، نتغير الى تلك الصورة عينها من مجد الى مجد كما من الرب الروح. ركزوا على اخر آية دي كده، كما في مرآة ناظرين الرب بوجه مكشوف. على قد ما بتقف قدام المراية وعلى قد ما بتقف قدام ربنا، على قد ما صورة الله تنطبع ايه فيك. في قطعة الفسفور تاخدها تعرضها خمس دقايق قدام الشمس تشع على قد الخمس دقايق دول، تحطها ساعة قدام الشمس تعمل ايه تشع اكتر، تحطها 20 ساعة تشع اكتر. ليه؟ لان قطعة الفسفور تطبعت واخدت من ضوء الايه الشمس. عشان كده على قد ما الواحد فينا في ممارساته الروحية بيقف صح في المراية وبيقف قدام ربنا، على قد ما صورة الله تنطبع فيه، على قد ما صورة ربنا تبقى موجودة في الانسان وظهرة في الانسان. تقف ساعة تشاع ساعة، تقف 20 ساعة تشاع 20 ساعة. عشان كده بفكركم بالقديس مكاريوس الكبير اللي كانوا بيسموه صديق الشيروبيم، الاب المضيء اللامع، لان وشه كان برضك بينور وجلد وجهه كان بيلمع. عشان كده في المرة التانية، لان موسى كان رمز للمسيح اللي كتب الوصايا بنفسه ونفذها وعاشها، ان افعل مشيئتك. واللطيف ان بالرغم من موسى كان وشه بيلمع وجهه بيلمع، لكن الكتاب يقول عنه هو كان ايه. بصوا في عدد 29، لم يعلم، وشه كان منور وهو ايه ما بيعرفش، مش عارف. ده اتضاع القديسين، وشهم منور لكن مش حاسين في ذاتهم ان هم منورين، لان اول ما يحس ان النور ده من ذاته النور ده يروح ايه منه. عشان كده حياة الانسان اللي ملتصق بالله يبقى فيها مجد، لكن هذا الانسان لا يعلم او مش حاسس بيه لنفسه. عشان كده موسى كان بيعمل البرقع وبيحطه لاجل الناس اللي قدامه، خافوا يقربوا له لما شوفوا وشه منور. يا ترى خافوا، حتى هارون خاف يقرب من موسى. ليه خافوا منه؟ ليه خافوا من عقاب بسبب الخطيه اللي كانوا لسه عاملينها؟ خافوا من المجد ده هو؟ ما يدروش بخطيتهم يقربوا بكل هذا البهاء وبكل هذا المجد. لكن الجميل موسى قال لهم تعالوا. وايضا هذا في شخص السيد المسيح يقول لنا تعالوا، ما تخافوش مني، قربوا، تعالوا الي. لما الانسان يحس بخطيته كده انه مش قادر يقرب من المسيح، المسيح يقول لك تعالى ما تخافش. وبكده موسى رجع لما قدر يرى ويعرف ويدرك انه ينال مجد ينال مجد جبار. لو تفتكروا أول ما ابتدينا في سفر الخروج قلنا يعني لو كان موسى ده فضل مع بنت فرعون وتمتع بمجد الفراعنة كله كان ممكن يصل إلى إيه أقصى ما ممكن يوصل له من مجد؟ كان هيوصل إلى إنه هو يبقى يعني يوم ما يتمجد أوي موميا موجودة في المتحف المصري أو موميا محطوطة في هرم من الأهرامات على اسمه. لكن شوفوا موسى قدر يصل إلى هذا المجد، يشاع مجد موسى اللي أنقذ شعبه ورد شعبه وتوب شعبه وشاف ربنا، قدر ان هو ينال هذا المجد. وربنا بيوعد هذا المجد لكل انسان، والكلام ده مش بقوله من نفسي، لكن لو طلعنا سفر دانيال اصحاح 12، سفر دانيال اصحاح 12 عدد 3 صفحة 1285، صفحة 1285 دانيال 12 عدد 3 يقول آية لطيفة قوي قوي. لما جه دانيال يموت تنتهي حياته ربنا بعت له الآية دهيت، يقول والفاهمون يضيئون كضياء الجلد والذين ردوا كثيرين إلى البر كالكواكب إلى أبد الدهور. النفس اللي بتفهم والفاهمون عندها فهم يعني عندها رؤية يعني عندها معرفة يضيئون، ومش بس فاهمون، والذين ردوا كثيرين إلى البر، اللي بيتوبوا الناس ويرجعوهم إلى طريق البر. مش ممكن ربنا يسيبهم كده، ده لسه موسى كان بيشفع في شعبه ورد شعبه إلى طريق البر، عشان كده ضاء ضاء كالجلد أضاء وجهه. مجد عظيم جدا ناله موسى بسبب رؤيته لربنا وبسبب الخدمة اللي أداها لشعبه.